الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فتكلمنا في الدرس الماضي على باب ما جاء في التطير، وذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى بعدما ذكر شيئا من أنواع السحر، وذكر حديث إن العيافة والطيرة والطرف والطيرة من الجبن، وعرف هناك العيافة والطرف، بقي أن يعرف الطيرة وأن يأتي بما يتعلق بها من الأحكام، فعقد بابا خاصا بالتطير. وقلنا بأن التطير هو مصدر من تطير يتطير تطيرا، وأن الطيرة اسم مصدر، وقلنا بأن الطيرة هي التشاؤم بمسموع أو بمرئي أو بزمان أو بمكان أو بمعلوم، وذكرنا أمثلة على ذلك. ثم استدل المؤلف على ما أراد بأدلة من القرآن ومن السنة، فمن أدلة القرآن الكريم الآية التي في سورة الأعراف: فإذا جاءتهم الحسنات قالوا لنا هذه، وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله، أي ما قدر عليهم وما قضي عليهم مكتوب عند الله جل وعلا، وما كتب عليهم وما قدر عليهم إنما هو بسبب أعمالهم وبسبب شركهم، ما جاءهم من الشر ومن الفتنة بسبب شركهم وتكذيبهم للرسل. ثم ذكر الدليل الثاني من سورة ياسين في قصة أصحاب القرية، لما جاء المرسلون فكذبوهم، كذبوا المرسلين، فقال تعالى ذاكرا ما قابلوا به المرسلين، قالوا إنا تطيرنا بكم، هؤلاء المكذبون تطيروا وتشاءموا بالرسل، الرسل الذين جاءوا بكل خير ودلوا الناس على كل خير، تشاءم بهم هؤلاء، قالوا إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم، طائركم معكم، أي ما أصابكم من الشر بسبب شرككم بسبب تكذيبكم. ثم قال أئن ذكرتم، يعني لأن ذكرناكم بالله وذكرناكم بما فيه الفلاح تشاءمتم بنا، وهذه سنة المكذبين مع الدعاء إلى الله جل وعلا في كل زمان ومكان، أنهم يتشاءمون بالدعاء ويرفضونهم ويقولون لهم أنتم السبب في تخلفنا وأنتم السبب فيما نحن فيه من الرجعية هنا التأخر، والسبب الرئيس هو تكذيبهم وشركهم وإعراض الدين، لذلك قال بل أنتم قوم مسرفون مجاوزون الحد بتكذيبكم وإسرافكم في رد ما جاء به المرسلون. ثم وكان غرض المؤلف من الاستدلال بهاتين الآيتين أو بهذين الدليلين يريد أن يبين أن التطير من أعمال أهل الجاهلية، من أعمال المشركين، وهذه مسألة لابد أن تكون منك على بال، أن التطير من أعمال المشركين، فلذلك المسلم منهي أن يتشبه بالمشركين في اعتقادهم أو في أقوالهم أو في أعمالهم. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الأدلة من السنة، فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة أو ولا هامة ولا سفر. وتكلمنا على معنى قوله لا عدوى، وقلنا كأن هناك حديث ورد في أمر الإنسان بأن يتقي أسباب المرض وأسباب البلاء، حديث وردت للمسلم أن يتقي أسباب المرض وأسباب البلاء، كما أمرنا أن نفر من التهلكة ولا نرقي أنفسنا التهلكة عموما، كما أن الإنسان منهي أن يلقي بنفسه في النار أو في الماء في البحر أو بين السباع وبين المؤذيات كالأسود وغيرها من السباع، فكذلك الإنسان مأمور أن يتقي أسباب الشر وأن يستجب لنفسه أسباب الخير. فالأحاديث الواردة لنا بالفرار من أصحاب البلاء كحديث سر من المجذوم كما تسر من الأسد، وحديث لا يورد ممرض على مصح من كان عنده إبل مرضى لا يأتي بها على إبل صحاح، وكذلك الأحاديث التي فيها الأمر بالفرار بعدم دخول البلدة التي فيها الطاعون وبعدم الخروج من البلدة التي فيها الطاعون، كل هذه محمولة عند أهل العلم على أن هذه أسباب لاتقاء المرض أو لاتقاء أسباب المرض، وهي داخل عموما فيما ذكرناه أنك مأمور باتقاء أسباب الفتنة عموما. لابد أن تفهموا هذه المسألة فهما جيدا، لأن هي أشكلت على عشرات من أهل العلم وتكلم فيها خلق كثير من أهل العلم، وما نقول لكم هو خلاصة ما ذكروه. إذن عندنا أحاديث فيها الأمر بالبعد عن المرضى أو المجذومين، كما قلت لكم سر من المجذوم كما تسر من الأسد، والأمر بالفرار من أو بعدم الدخول في البلدة التي فيها الطاعون ونحو ذلك، فهذه تمشي مع القاعدة العامة، لأن المسلم عليه أن يستجلب أسباب السلامة ويبتعد عن أسباب البلاء. طيب، هناك حديث أخرى فيها نشر العدوى مثل هذا الحديث لا عدوى، ومثل الحديث الذي فيه أن رجل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، ما تقول في الإبل تكون في الصحراء أو في الرمل فيأتيها البعير الأجرب أو الذي في مشفره يعني في شفته جرب فيختلط بها فتجرب كلها؟ فقال: فمن أعدى الأول؟ ما خلق الله من نفس إلا خلق لها قدر لها حياتها ومصائبها ورزقها، فدله على أن الأمر كله بيد الله وأن ما يقدر للشخص كله بقضاء وقدر، كله بقضاء وقدر. ففسر أهل العلم هذا الحديث الذي معنا لا عدوى يعني لا عدوى تنتقل بذاتها ضرورة كما كان يعتقد أهل الجاهلية، وإلا فإن مخالطة الإنسان الصحيح للإنسان المريض قد تكون سبب لانتقال المرض وقد لا ينتقل المرض ولو خالطه 1000 مرة. وضربنا لكم أمثلة على ذلك من الأطباء الذين يخالطون المرضى على اختلاف أشكالهم وألوانهم في مختلف المستشفيات والعيادات على مستوى العالم، والممرضين أو الممرضون والممرضات كذلك ونحو هؤلاء. فإذا نحن أمرنا بالبعد بقدر الإمكان، لكن إذا حصل شيء لا تقل لولا أنا خلطت ما كان حصل لي هذا الأمر. لا، طب من الذي ابتلى الشخص المريض بهذا المرض؟ فمن أعدى الأول كما جاء في الحديث؟ والعكس، قد يبتلى الإنسان بالمرض وهو بعيد عن الناس، هو جالس في كهف من الكهوف أو صومعة أو في داخل بيته ولم يدخل المستشفى ولم يخالف مريضا. إذن الأمر كله يدور على أن الإنسان يتوكل على الله جل وعلا ويأخذ بأسباب السلامة، فإن حصل له شيء يعلم أن هذا لقضاء وقدر. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. المسألة الثانية وهي محل الترجمة أو الشاهد في الترجمة، ولا طيرة. ولا طيرة، ما معنى ولا طيرة؟ كلمة ولا طيرة تفهم بأحد فهمين. الفهم الأول أن هذا نهي، نهي لنا عن التطير بأسلوب النفي، والنهي إذا ورد بأسلوب النفي كان أبلغ. لا طيرة يعني لا تتطيروا، لا تتشائموا بأي شيء، لا تتشائموا بالأيام ولا بالشهور ولا بالأشخاص ولا بالأزمان ولا بالأماكن. أو لا طيرة نفي لحقيقة الطيرة، يعني هذه الطيرة التي يتطير بها الناس وهذا التشاؤم ليس له حقيقة في الواقع، وهي اتخاذ سبب لم يجعله الشارع سبب ولم يقدره الرب جل وعلا سببا في الحياة. واحد شاف واحد يقول خلاص اليوم انا اصطبحت بوشك معناه انني اليوم مانيش فعله ولا ناجح، وشك اليوم نحت علي انا هرجع من السفر بتاعي لف سيارته ويرجع مرة تانية. هل هذا سبب قدري؟ هل ربنا جل وعلا جعل من الامر الكوني او القدري انك اذا رأيت هذا الشخص تخسر او ترسب او تفشل؟ لا. طب هل هذا في الشرع؟ لا. لذلك كان الطيرة شرك، لان فيها اتخاذ سبب لم يجعله الرب جل وعلا سببا لا شرعا ولا كونا او قدرا. فلا طيرة يعني نفي لما كان ولما لا يزال الناس يعتقدونه من التعلق بأيام وشهور وطير أو حظ معين أو برج معين ويرتبون على هذا السعادة والنحو. هذا لا حقيقة له، هذا نسميه سببا موهوما متوهما، يعني لا حقيقة له في الواقع. الطير لا يبقى شيء، الطير طار ناحية اليمين ولا ناحية الشمال ولا طار إلى أعلى ولا طار لخلف. ما دخل الطير في قدرك عنه؟ ما دخل الطير في حياتك، في سعادتك، في تعاستك؟ ليس الطير دخل في حياتك. لذلك الشاعر يقول لعمرك ما تدري الطوارق بالحقا ولا زاجرات الطير ما الله فاعله. لعمرك ما تدري الطوارق بالحقا، الذي يطرق بالحقا ويخط في الرمل ويرمي الحصى على الارض يعرف انت تاريخك ايه ولا حياتك تكون ايه. لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله فاعله. لا الطير يعرف القدر ولا الذي يضحك على الناس وينظر في الفنجان ويخط في الأرض أو يطرق في الأرض لا يدري ما الله فاعل به ولا بك. يعني هو نفسه لا يدري ما الله جل وعلا فعل به. لذلك معاوية بن الحكم السلمي لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن منا أناس يتطيرون قال شيء ذاك شيء تجدونه في صدوركم فلا يصدنكم ذاك شيء تجدونه في صدوركم فلا يصدنكم لأنه ليس له حقيقة. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان في يوم من الأيام ماشي أو جالس فطار طير بجواره فواحد ممن يمشي معه قال له خير خير أو خير خير فزجره ابن عباس فصاحبه قال له لا خير ولا شر طير ماشي أين دخل بيت الخير وبالشر بوم واقف على الجدار ولا على العمود ولا غراب ماشي أين دخل بيت الخير وأين دخل بالشر إنما هو خلق من خلق الله يسبح الله جل وعلا ليس له دخل فيك ولا في الخير ولا الشر. طاووس أيضا من التابعين في يزيد بن عباس كان أيضا مع أحد الناس يمشي معه فمر طائر فقال رجل خير فقال طاووس وأي خير في هذا لا تصحبني عاد تمشي معايا وأي خير في هذا طائر يطير هذه الناحية ايه الذي خير وايه الذي شر قال لا تصحبني. لذلك جاء الحديث الذي في ابن حبان وغيره انما الطيرة على من تطير والراجح في معناه اسمها اسم الطيرة على من تطير. هذه المسألة الاولى في قوله لا طيرة وسيأتي بعد قليل الكلام على الفأل لكن هناك إشكال في فهم حديث الشؤم في ثلاثة حديث صحيح البخاري أو الصحيحين الشؤم في ثلاثة المرأة والدابة والدار. في رواية إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة في المرأة والدابة والبيت أو الدار إن كان الشؤم في شيء. هذا الحديث أهل العلم حاولوا أن يجمعوا بينه وبين ما ذكرناه من نفي الشؤم أو نفي التطير واجتهدوا في ذلك بعدة اجتهادات. منهم من قال الشؤم في ثلاثة فسروه بالرواية الأخرى إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة يعني هذا شيء مشروط إن كان معلق إن كان في شيء ففي ثلاثة في المرأة والدابة والدار. لماذا الشؤم في هذه الثلاثة؟ قالوا المرأة إذا كانت امرأة لا تلد امرأة صليبة اللسان امرأة لا تطيع زوجها فهذا شؤمها وهذا السوء الذي فيها. امرأة لا ترد عاقرة وعقيم امرأة لا تستجيب لزوجها أو تؤذيه هذا من شؤم المرأة. والدابة إذا كانت الدابة صعبة القيادة أو ثمنها غال ولا فائدة منها أو الآن في هذا العصر السيارات أحيانا تركب سيارة كل ما تمشي تحتاج إلى إصلاح تعمل مشكلة طقم الأطقم يسد يحتاج تركيب شيء جديد يعني لا تكاد تمشي بها إلا وفيها دنية. والدار قالوا شؤم الدار يتعلق بضيق الدار، عدم وجود المرافق فيها تضيق خلق الإنسان، تضيق عليه حياته وأولاده، قد يكون عدد الأولاد كبير والدار صغيرة، فيشعر دائما بأنه في ضيق، وأنه هذه الدار محل المشاكل المستمرة. هذا الآن أحد أوجه التفاسير لهذا الحديث، الشؤم في ثلاث. بعض أهل العلم كابن قتيبة يرى أن هذه الثلاثة مستثناة من النهي عن التطير أو نفي التطير، مستثناة بنص الحديث، يعني يثبت أن فيها شؤم. والإمام مالك كأنه يميل لهذا ولا يتأول ذلك. توسع ابن عبد البر في هذا في كتاب الاستيعاب، في كتاب التمهيد والاستنكار، كذلك العراقي في طرح التثريب. ابن القيم له رأي جميل أيضا مناسب، ابن القيم رحمه الله له رأي جميل خلاصته يقول: إن الله جل وعلا خلق أعيانا مشؤومة كما خلق أعيانا مباركة. ابن القيم يقول: كما أن الله جل وعلا يرزق الوالدين ابن المباركة يريان الخير والبركة في وجهه وفي عمله، ويرزق والدين آخرين ابنا مشؤوما عليه شريرا يريان الشر في وجهه في مدخله ومخرجه. يقول: فإن هذا شيء معلوم في الفطر، هناك أعيان فيها شر مخلوقة هكذا، كما أن الله جل وعلا خلق أعيان فيها خير، المسك مثلا، المسك والطيب والعود والعسل والريحان فيها خير لمن أخذها ولمن قاربها ولمن شمها ولمن باعها ولمن اقترب منها ولمن لمسها، كما أن أضداد هذه الأشياء فيها شر، رائحة خبيثة كالخنزير، كالروائح الملكنة، كالجيف، كرائحة الدماء المتغيرة في الحيض والنفاس والغائط والأبوال، هذه كلها أشياء لها خلقت فيها روائح كريهة. فابن القيم يقول رحمه الله تعالى: كما أن هناك أعيان خلق فيها الخير ملازما لها ولمن قاربها ولمسها، كذلك هناك أعيان خلقت على هذه الصفة الكريهة، فقد يبتلى الإنسان بامرأة من هذا الصنف، تجلس مع رجل أو الثاني أو الثالث، تطلق من هذا ومن هذا ومن هذا، وكلهم يشتكي من نفس العلة، من نفس الإشكال. دابة نفس الشيء يأخذها واحد واثنين وثلاثة، كل واحد ما يأخذها يرفضها ويبيعها ويتخلص منها، يقول هذه دابة سوء، سواء الدواب القديمة الحمير والبغال والخيول والإبل، أو الدواب الموجودة حاليا، سيارة، موتوسيكل، عجلة، توك توك، كل إنسان يشعر بالشيء هذا ويريد يتخلص منه، يحس أن هذه يعني لا تزيده إلا بلاء وشر وخسارة. هذا ترجيح ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مفتاح دار السعادة لما تكلم على هذه المسألة. على كل حال، جاءت الشريعة بنهي الإنسان عن التشاؤم، وأمرت الشخص بأن يأخذ بأسباب الفلاح وأسباب النجاة وأسباب السعادة، ومع أخذ هذه الأسباب يتوكل على الله سبحانه وتعالى. يتوكل على الله جل وعلا ولا يأبه ولا يلتفت لما يحصل له بعد ذلك من أسباب التشاؤم. شاف واحد، شاف عشرة، شاف خرج في يوم معين كذا، مر بمكان فيه حادث، مر في زمان كان فيه حدث معين، لا يلتفت لهذا، فإنه كلما صنع ذلك ازداد توكله على الله جل وعلا، ويعرف قبل ذلك وبعد ذلك أن كل شيء بقضاء وقدر. لذلك قلت لكم في أول الدرس الماضي أن الإسلام يريد يحرر الشخص أو المسلمين والناس عموما من الجري وراء السراب أو الأوهام أو الخيالات أو الأسباب الموهومة التي لا حقيقة لها، ويدلهم على صدق التوكل على الله جل وعلا وحسن التوكل مع الأخذ بالأسباب في جلب المنافع ودعم المضار والثقة بالله سبحانه وتعالى، ومع ذلك أيضا لا يتوكل على السبب، يقول لا عملت لازم هنبع النتيجة، لا يعمل السبب ويعلم أن النتائج على الله سبحانه وتعالى، فقد تحصل له النتيجة التي يريدها وقد يحصل له بعضها وقد لا تحصل النتيجة. طالب ممكن يذاكر طول السنة ويجتهد ويأخذ دروس خصوصية ويأتي بكل كتب، ثم وهو ذاهب للاختبار يبتلى بحادث، أي حادث كان ما كان، أو ينام تروح عليه نوم، أو يبتلى بمرض في بطني فينقل للمستشفى فيجلس ساعتين ثلاثة أربعة ويضيع الاختبار، وهو قد سلك أسباب النجاح وذلك لو كان من أحسن الطلاب. فهذه النتائج بيد الحكيم العليم سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، يقدر ويقضي بما شاء، هو الحكم العدل جل وعلا. هذا ما يتعلق بقوله ولا طيرة. ثم قال ولا هامة أو ولا هامة بالتخفيف أو بالتشديد، وهي الهامة أو الهامة تطلق على أحد شيئين. الشيء الأول قال والهامة المقصود البومة، البومة التي كان يعتقد بعض الناس أنها إذا وقفت على جدار بيت أو على سطح بيت، البومة أو الحذاء، فإن هذا البيت سيبتلى بموت واحد فيه أو يبتلى بشر. فنفى هذا الإسلام، لأن البومة إذا دخل لها في القضاء والقدر، ولا تدري شيء عن أصحاب هذا البيت ولا ما سيحصل لهم. التفسير الثاني للهامة هي شيء يخرج من روح الميت، إذا قتل هذا الميت يخرج، تخرج روحه وتطير عند رأسه وتنادي اسقوني اسقوني، يعني خذ بالثأر ممن قتلني. العرب كانت تعتقد في الجاهلية أنه إذا قتل إنسان، يعني قتل ظلما، فإنه يخرج من روحه شيء يسمونه الهامة ينادي بالثأر لهذا الميت. ومنه ما يؤثر من قول عمرو بن كلثوم، يعني الشاعر يقول لعمرو بن كلثوم يا عمرو إلا تدع سبي ومنقصتي، إلا تدع سبي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني، يعني أضربك حتى أقتلك يا عمرو، إلا تدع سبي ومنقصتي أو شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني. فكانوا يتخيلون أن الإنسان إذا قتل مظلوما دون سبب فإنه تخرج الهامة من رأسه وروحه تنادي بالثأر. فنفى هذا الإسلام فنفى هذا الإسلام وقال إن هذا لا حقيقة لهذا أو لهذه الخرافة ولهذا الوراء. ثم قال ولا سفر ولا سفر. البخاري رحمه الله تعالى يقول باب ولا سفر وهو داء يأخذ البطن. البخاري يرى أن تفسير سفر هنا داء مثل جرب مثل الجرب يأخذ البطن يجري إذا دخل في بطن البعير يسبب لها الجرب وكذلك الإنسان. تفسير آخر لبعض أهل العلم أن هذا نهي عن التشاؤم بشهر صفر كما كان أهل الجاهلية يتشاؤمون بشهر صفر. كان أهل الجاهلية يتشاؤمون بشهور معينة شوال وصفر فنفى هذا الإسلام. أن شهر صفر هو أيام وليالي وأزمنة الزمان محل العمل تعمل فيه خير تجد خير تعمل فيه شر تجد شر. لكن ايه ما الفرق بين الأزمنة والأيام والساعات في الخير والشر إلا ما تضع أنت فيهما. فنفى الإسلام ما كان يعتقد أهل الجاهلية من التشاؤم بشهر معين وشهر صفر. هناك قول ثالث في تفسير سفر هو ما كان يفعله أهل الجاهلية من النسيئ. النسيئ تأخير شهر محرم اللي هو شهر أول شهر في السنة محرم سفر ربيع أول ربيع ثاني. فكانوا يعرفون أنه لا يجوز القتال في شهر محرم فيؤخرون المحرم مكان سفر ويقدمون سفر مكان محرم من أجل أن يقاتلوا فيه كأنهم أو بفعل هذا يستهزئون بالله جل وعلا. إنما النمسيء زيادة في الكفر يعني كفر وزيادة. إنما النسيء زيادة في الكفر. فالنسيء وما كان يفعله هؤلاء من تقديم الشهر وتأخير الشهر. هذه ثلاثة تفاسير في قوله لا سفر. إما أن تكون كما قلت شيء يكون في البطن على ما كانوا يعتقدون أنه يسبب الجرب وإما أن يكون مقصود به التشاؤم وإما أن يكون مقصود به النسيء والتأخير. في صحيح مسلم زيادة ولا نوء ولا غول. ولا نوء النوء هو الكوكب أو بالمعنى الأصح طلوع كوكب من مكان مقابل سقوط كوكب في مكان آخر. يعني إذا غرب كوكب وطلع كوكب من الجهة الأخرى يقولون هذا معناه أن سيولد إنسان عظيم مثلا أو سينزل المطر ولا بد أو سيحصل كذا وكذا من الحوادث. يربطون الحوادث الأرضية بتحرك الكواكب في السماء. وهذا سيأتينا باب مستقل بل بابان لاستسقاء الأنواع وباب ما جاء بالتنجيم. فهذا على ما كان يعتقده أهل الجاهلية. فنفى هذا الإسلام لا نوء. النوء النجم والكوكب ليس له دخل في تصرفات الناس وإنما تصرفات الناس تجري بقضاء وقدر. وهذا سنتكلم فيه بالتفصيل في باب التنجيم بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال ولا غول. ولا غول قد تكون غول مفرد قد تكون جمع جمعة قد تكون مفرد جمعة غيلان أو أغوال. المقصود لا غول أن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن هناك في الصحراء غيلان تتغول وتخوف المارة وتتلون لهم تتلون لهم في الصحراء فتخيفهم بألوان مختلفة. فإذا كان مقصود الشياطين فإن الشياطين موجودة ويكون ما نفته الشريعة أو ما نفاه الإسلام أن الشياطين إذا الإنسان ذكر الله جل وعلا فإن الشياطين لا تؤذيه، فنفت الإذاء مع ذكر الله جل وعلا. يعني الإنسان لو خرج في الصحراء أو في بر أو في مكان على الشواطئ مثلا وخاف من الجن وذكر الله جل وعلا فإن الجن ينطرد بذكر الله سبحانه وتعالى، كما يهرب الشيطان عندما يسمع الأذان يولي مدبرا إذا سمع الأذان والتكبير ولا وله ضرار. فالإسلام يثبت هذا أن إذا كان قرب الشياطين فإن الشياطين لا تبقى مع ذكر الله سبحانه وتعالى بل تفر وتهرب، وهذا فيه ربط المسلم بذكر الله سبحانه وتعالى دائما. لذلك لو جئت تقرأ في كتب الأذكار كلمة طيب أو دعاء الطيب وتسمع المسلم وغير ذلك تجده يبدأ معك من أول لحظة في يومك إلى آخر لحظة، من أول ما تقوم من النوم ماذا تقول إلى أن تذهب إلى فراشك وتأوي إلى فراشك وتبدأ في النوم وتضع يدك تحت خدك وتبدأ تقول أذكار النوم. كل خطوة في حياتك وكل حركة وكل حركة لك فيها ذكر معين، في أكلك ذكر، في شربك ذكر، في وضع الإنسان الآلي ذكر، في ركوبه الدابة ذكر، في نزوله لمكان معين ذكر. وقيس على ذلك، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن الإنسان الذي يعتصم بالله جل وعلا ودائما ذكر الله جل وعلا على لسانه فإن الشياطين تنفر منه وتفر منه، كما ذكرنا في فرار الشيطان من الأذان، وكما في حديث أبي هريرة أن من قرأ آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ. إذا قرأ الإنسان لا يزال عليه من الله حافظ، إذا قرأها في أن نوما كذلك هي تقال أيضا في الأذكار. فهذان تفسيران، إما المقصود الغول الذي كانت تعتقده أهل الجاهلية يتغول في الصحاري ويتلون، فهذا لا حقيقة لها لهذه الأغوال، أو يكون بأن لا غول لا شيطان يبقى مع ذكر الله سبحانه وتعالى، فذكر الله حصن حصين. عندما يكون عندك عدو وتهرب من هذا العدو وتدخل الحصن وتغلق على نفسك من داخل الحصن بالحديد لا يستطيع العدو أن يخترق هذا الحديد، فكذلك ذكر الله جل وعلا حصن حصين. إذا أوى الإنسان إليه يتحصن من جميع الشرور. ثم قال ولهما يعني الشيخين البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، ثم قال ويعجبني الفأل، يعجبني الفأل. قال وما الفأل؟ الفأل بالهمزة أو بالتنكير الفأل كما تقول نساء ونساء، صحراء وصحراء، الفأل والفأل، ويعجبني الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. وفي حديث آخر الكلمة الطيبة يسمعها الرجل. إذن هذا تفسير نصي، تفسير نصي. المقصود بالفأل الذي يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويعجب المسلم الكلمة الطيبة. يعني الكلمة الطيبة ورد هذا في حديث بعضها صحيح وبعضها حسن، من ذلك ما جاء في الترمذي سنة الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع يا راشد يا نجيح، يعني إذا خرج لحاجته لغزو أو لحج أو لعمرة أو لسفر، فإذا سمع كلمة طيبة انبسط منها. يعني واحد يقول له مثلا روح يا راشد أو روح لراشد أو روح لنجيح أو يا نجيح أو الآن ممكن يا ناجح أو يا سعيد، فالإنسان عندما يسمع هذه الكلمة يحصل له نوع من الانبساط والسرور. ابن القيم رحمة الله عليه يقول لأن هذا يوافق الفطرة وطبيعة النفس البشرية، وأنها تميل إلى ما يوافقها فتحب ما تستبشر به وتسر به وتفرح به. أي إنسان لو أتيت له بأمر فيه إشارة يفرح به ويسره، أو حتى لو قلت له هناك مثلا واحد منتظر وظيفة مثلا منتظر كتب الله أبشر فيه هناك بشائر بإذن الله سيكون شيء في المستقبل القريب يفرح، حتى لو لم يتوظف لمدة سنة أو سنتين ثلاثة قل له والله الموضوع يبحث على أمام الوزير أو أمام وزير التعليم أو كذا وسينظرون فيه بعد شهر أو بعد أسبوع إن شاء الله يكون في خير يسر. لأن يعني النفس البشرية وطبيعة النفس البشرية تحب أن تسمع ما يسرها وما تفرح به وما ينشطها. من أجل ذلك رخصت الشريعة في الفأل، رخصت الشريعة في الفأل لما فيه من تنشيط النفس والإقدام على العمل. وإلا لو جئت الحقيقة أن هو ليس هناك سبب ستمشي عليه أو ستأخذ به، لذلك هذا الفعل إذا ترتب عليه أنك إذا لم تسمعه رجعت، وإلا إذا سمعته من شيء أصبح من التطيب والتشاؤم منه عنه. يعني إذا الإنسان أصبح هذا التفاؤل في نفسه حتى له حتى إذا سمع فألا مشى فإن لم يسمع رجع دخل في التطير. لكن متى لا يكون لا بأس به؟ إذا كان الإنسان يمضي في حاجته ويتخذ الأسباب وهو ماشي وهو رايح سمع هذه الكلمات التي تنشط النفس فيزداد بها نشاط ويزداد بها إقدام، فإذا لم يسمعها فإنه لا يزال يمشي في طريقه ويأخذ بأسباب السلامة وأسباب النجاح. إذا كان رايح في التجارة، إذا كان رايح في سفر، إذا كان رايح في امتحان أو غير ذلك. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول أن الفأل يوافق مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها، والله جل وعلا جعل في الغرائز الإعجاب بسماع الاسم الحسن، جعل في الغرائز الإعجاب بسماع الاسم الحسن. لذلك جاء في سنة أبي داود كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث رجلا سأل عن اسمه، كان عاوز يبعث رجل للصدقة إلى غزوة سأل عن اسمه، فإن أعجبه هذا الاسم كان اسم حسن أمضاه الروح ورؤية الخير في وجهه. فإن لم يعجبه الاسم، واحد اسمه مثلا نار أو اسمه جحش أو حرقة أو نحو ذلك، رؤية الشر في وجهه ولم يمضي يقول له اقعد شوف واحد ثاني. وهذا صح به الحديث عند أبي داود وعند غيره أنه كان إذا دفع بعث عاملا سأل عن اسمه فإن أعجبه أمضاه وظهر البشر في وجهه وإن لم يعجبه الإثم كره ذلك ورؤية ذلك في وجهه. وكذلك في صلح الحديبية لما حصلت المحنة المشركون منعوا الصحابة من دخول مكة، أرسل المشركون سهيل بن عمرو، فلما رآه قال النبي صلى الله عليه وسلم: سهل أمركم لقدوم سهيل بن عمرو عليه. قال: سهل أمركم. هذا في صحيح البخاري. نعم تفضل. فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. صححه النووي. هذا الحديث رواه أبو داود والمؤلف قال بسند صحيح، وكأنه تبع فيه النووي، والنووي صححه في موضعين، في رياض الصالحين وفي شرح مسلم. وهذا الحديث الراجح أنه ضعيف، وفي علل. العلة الأولى: أولا أن هذا ليس عن عقبة بن عامر، وإنما رواه عن عقبة بن عامر ابن السني، وصوابه عن عروة بن عامر، وعروة بن عامر مختلف في صحبته. الأكثرون على نفيها، والمزي يقول في صحبته لا تصح، يعني ليس له صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فمعناه أن هناك ساقط، يكون هذا الحديث من قبيل مرسل. الحافظ ابن حجر يقول: رجاله ثقات. إذا قال الإمام الكبير رجاله ثقات ولم يقل صحيح، قد يكون رجاله ثقات وهناك انقطاع، قد يكون رجال ثقات وهناك إرسال أو هناك إعضال ونحو ذلك أو تدليس. لذلك الإمام والحافظ لا يعدل عن قول صحيح إلى قوله رجال الثقات إلا العلة. والعلة الثانية في هذا الحديث أنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن عروة. حبيب بن أبي ثابت، وحبيب بن أبي ثابت كثير الإرسال والتدليس، كثير الإرسال والتدليس، ولم يصرح هنا بالسماع من عروة بن عامر. فالراجح في الضعف، لكن مؤلف لعله تابع النووي في الحكم عليه بالصحة، ولعله رأى أن الراجح باب صحبة عروة بن عامر وأكثر العلماء لا يثبتونه. الشاهد في هذا الحديث أو الزائد فيه يعني يقول أحسنها البأل الطيرة، وهذا ذكرناه. ولا ترد مسلما، وهذا أيضا ذكرناه، أن الفأل إذا كان الإنسان لم يسمع الفأل فإنه سيرجع، فإذا سمعه يمضي فإنه يدخل في التطير. ثم ذكر أثرا أو دعاء يقول الإنسان: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول، يعني لا تحول ولا انتقال من حال إلى حال إلا بالله العلي العظيم. وهذا شيء معروف. الحديث الذي بعد ذلك عن ابن مسعود مرفوعا رضي الله عنه، وفي بعض النسخ وله يعني أبي داود، عن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك. وقلنا بأنها شرك أصغر إذا اعتقد أنها سبب لوجود ضرر أو لدفع ضرر أو لغير ذلك، إذا اعتقد أنها سبب. وقلنا لكم بأنه إذا اعتقد أنها بنفسها الطيور تنفع وتضر بنفسها وتأتي بسعادة سعاسة أو تأتي بالخير أو بالشر بنفسها، فهذا شرك أكبر. لكن أكثر الناس لا يعتقدون هذا، لا يعتقدونها سبب. وضع هذا السبب لبيان السعادة أو السعادة، فلذلك قالوا بأنها شرك أصغر، الطيرة شرك، الطيرة شرك. وما منا إلا، يعني ما منا إلا قد يقع في نفسه شيء من هذا، ولكن الله يذيبه بالتوكل. هذا الجزء الأخير من الحديث. الترمذي روى عن البخاري، عن شيخ البخاري، أنه كان سليمان بن حرب يقول هذا الحديث: وما منا إلا من قول ابن مسعود، يعني في إدراك البخاري يرى إدراك سليمان بن حرب أن الجزء الأخير وما منا إلا، يعني إلا ويتطير، هذا في إدراك. لماذا؟ لأنه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع أن يأتي هذا الخاطر، يعني هذا التطير، يمتنع في حق عباده. هذا ما يراه الإمام البخاري بناء على ترجيح سليمان بن حرب. وبعض العلم يقول الحديث على عمومه ليس في إدراج، ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني هذا علاج التطير. إذا وقع الإنسان في التطير فإن الله جل وعلا يذهبه بالتوكل، يعني يمضي لعمله ويمضي لمشواره ويمضي لسفره ولا يلتفت لهذا الذي وقع في قلبه ولا في رأسه. هذا التوكل. التوكل كما قلنا لكم من قبل الثقة بالله والاعتماد عليه في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب. هذا معنى التوكل، الاعتماد على الله جل وعلا والثقة به في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب. هذا التوكل. فإذا الإنسان مضى لعمله ولم ينتفذ بالتطير فإن الله جل وعلا يذهب عنه هذا الذي وقع في قلبه. وبالتدريج إذا الإنسان تعود على هذا فإنه لا يحصل له هذا الالتفات. شاف كومة، شاف حداية، شاف غراب، شاف خفافيش، شاف غير ذلك، لا يلتفت إليه، خلاص لا يعود يأتي هذا الخاطر إذا دفعه. وهذا الحديث صححه العراقي، صححه غير واحد. قال ولأحمد من حديث ابن عمرو، عبد الله بن عمرو: من ربطته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. يعني واحد مسافر وتشاءم بوش واحد أو تشاءم بغراب ورجع، نقول هذا أشرك، يعني وقع في الشرك لأنه اتخذ سببا لم يجعل الله جل وعلا سببا في دفع ضر ولا في جلب نفع. وعرفتم أي نوع من أنواع الشرك. قال وما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وهذا يدل على أن الطيرة لا تضر إلا أن الطيرة لا تضر من كرهها ولا تضر من دفعها. الطيرة لا تضر من كرهها، من يكره التطير أو الطيرة ويدفعها فإن الطيرة لا تضره. وهذا الحديث وإن كان فيه رهيعة لكنه من رواية عبد الله بن وهب. والعباد الثلاثة إذا رووا عن ابن لهيعة القاضي المصري الذي ابتلي باحتراق كتبه فحصل له اختلاط بضياع كتبه، قالوا العباد الثلاثة عبد الله بن وهب وعبد الله بن مبارك عبد الله بن يزيد المقري إذا رووا عن ابن لهيعة فإن روايته مستقيمة لأنهم رووا عنه قبل احتراق كتبه. فهذا الحديث من هذا الباب، لذلك هو حديث بين الصحيح والحسن. والشيخ احنا الشاكر صححه في مسند الامام احمد او في تعليق على المسند. وورد في مسند البزار في اسناد صحيح من حديث رويفع بن ثابت مرفوعا: من ردته الطيره فقد قارف الشرك، من ردته الطيره فقد قارف يعني واقع الشرك. وعرفتم أي نوع من أنواع الشرك. قال وله عن الأحمد من حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وهذه القاعدة ذكرناها، كان هذا الحديث أيضا فيه ضعف لكن المعنى صحيح. قلنا بأن الإنسان إذا تعلق بشيء من الأزمنة أو الأمكنة أو المرئيات أو المسموعات كان السبب في أن يمضي أو أن يرجع فهذا هو التطير، هذا هو التطير الذي ورد فيه حديث الطيرة الشرك. وهذا الحديث فيه ضعف لأنه الإمام أحمد رواه من طريق محمد بن عبد الله ابن علاثة، وابن علاثة هذا مختلف فيه، مختلف فيه. البخاري يقول فيه نظر، والدارقطني يقول مطروق، وابن معين يوثقه، والحافظ بن حجر توثق فيه وقال صدوق يخطئ. وأيضا فيه علة أخرى، وفيه أن فيه مسلمة الجهني، ومسلم الجهني فيه جهالة، هذه علة ثانية. والعلة الثالثة أن مسلم الجهني لم يدرك الفضل بن عباس فهو منقطع بهذه الحديث. ففيه ثلاث علل، لكن هل هو يؤثر في الباب؟ لا يؤثر في الباب، لا يؤثر في الاستدلال في الباب لأن غيره يغني عنه. والمعنى كما قلنا لكم صحيح، لذلك ضعفه الشيخ أحمد شاكر وضعفه المعوض، ولكن المناوي حسنه في فتح القدير. قال فيه مسائل: مثل أولى التنبيه على قوله: ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله: طائركم معكم. طائركم عند الله دلت على أن هذا من القضاء والقدر، هذا كما قال ابن عباس مقدر ومقضي، مع قوله طائركم معكم يعني ما وقع عليكم من الابتلاء والفتنة بسبب شرككم وبسبب تكذيبكم. المسألة الثانية نفي العدوى، يعني على ما كان يعتقده أهل الجاهلية لأن المرض ينتقل ولا بد، على ما شرحنا، وكذلك نفي التطير والهام والخطر. الثالثة أن الفأل ليس من ذلك، لأن الفأل فيه موافقة لطبيعة النفس البشرية التي ترتاح لسماع ما يلائمها وتستلذ به. المسألة الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر. إذا الإنسان حصل في نفسه تطير ورده وجاهد نفسه ومضى فإنه لا يضر، بل يذهبه الله بالتوكل، لأنه التوكل ثقة بالله جل وعلا واعتماد عليه مع الأخذ بالأسباب. مثلا التاسعة ذكر ما يقول من وجد ذلك في نفسه. صح الحديث الذي ذكرناه، اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. والحديث الآخر الضعيف، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، إلى آخره. العاشرة التصريح بأنه من الشرك، أن الطيرة شرك. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة التي هي تمضي الإنسان أو ترد الإنسان، طيرة ما أمضاك أو ردك. الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع ما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.